الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 16 من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم. قال رحمه الله: فصل. ونظير هذين المثلين المثالان المذكوران في سورة الرعد في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. فهذا هو المثل المائي، شبه سبحانه الوحي الذي أنزله بحياة القلوب بالماء الذي أنزله من السماء، وشبه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل. فقلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا، وقلب صغير كواد صغير يسع علما قليلا، فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما سالت الأودية بقدرها. ولما كانت الأودية ومجاري السيول فيها الغثاء ونحوه مما يمر عليه السيل فيحمله السيل فيطفو على وجه الماء زبدا عاليا يمر عليه متراكبا، ولكن تحته الماء الفرات الذي به حياة الأرض، فيقذف الوادي ذلك الغثاء إلى جنبته حتى لا يبقى منه شيء، ويبقى الماء الذي تحت الغثاء يسقي الله تعالى به الأرض فيحيي به البلاد والعباد والشجر والدواب والغثاء، يذهب جفاء يجفي ويطرح على شفير الوادي. وهذا مثل عظيم ضربه الله. القرآن كالماء كالغيث ينزل في قلوب المؤمنين، وإذا مر على الكافرين والمنافقين لم يستفيدوا منه، واستفادتهم من هذا الغيث كاستفادة الغثاء، كالغثاء الذي لا فائدة فيه. قال: فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله من السماء في القلوب فاحتملته فأثار منها بسبب مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة، فطفأ في أعلاها، واستقر العلم والإيمان والهدى في جذور القلب وهو أصله ومستقره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل الإيمان في جذر قلوب الرجال. متفق عليه. رواه البخاري من حديث حذيفة. فلا يزال ذلك الغثاء والزبد يذهب جفاء ويزول شيئا فشيئا حتى يزول كله، ويبقى العلم النافع والإيمان الخالص في جذر القلب برد يرده الناس فيشربون ويسقون ويزرعون. وفي الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات: الطبقة الأولى ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوا إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أتباع الرسول صلوات الله عليه وسلامه حقا، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير فزكت في نفسها وزكى الناس بها، وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة، ولذلك كان ورثة الأنبياء صلى الله عليه وسلم الذين قال الله تعالى فيهم: واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ما معنى هذا؟ أخلصهم الله بخالصة ذكر الدار. ما هي الدار؟ الجنة. كانوا يذكرون الدار الآخرة ويعملون لها. فالأيدي القوة في أمر الله، والأبصار البصائر في دين الله عز وجل. كم من إنسان عنده علم ولم يفد أحد، صار كما يقال كالبركة. لابد أن طالب العلم يكون عنده غيرة وشجاعة، أما الغيرة فتحمله على عدم الرضا بالباطل، وأما الشجاعة فيواجه بها أهل الباطل. وزد على ذلك أنه يحتاج إلى أمر ثالث وهو السكينة والتعد والرفق، لأن كثير من الناس لا سيما من لم يتتلمذ على أيدي العلماء الربانيين يكون عنده طيش، ربما لا يتتلمذ بسماع دروس صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا تفسير القرآن ولا شيء، يسمع أشرطة الردود. أشرطة الردود نافعة ومفيدة، لكن الإنسان يحتاج إلى أن يكمل دينه، يكمل دينه وينبل طبعه وينشر الخير، ينشر كلام العلماء لا محذور فيه أبدا، لا محذور فيه. كفروا، بدعوا، فسقوا، ضللوا، كلام العلماء على العين والرأس، فهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن أن يذهب الإنسان إلى مسألة فقط، كثير من أهل العلم يمنع التخصص إلا بعد الإحاطة بشيء من العلوم، تأخذ في العقيدة، في الأصول، في الفقه، في اللغة، في المصطلح، في غير ذلك، ثم بعد ذلك تخصص. أما أن تأخذ جانب، ربما تكون عندك خير في العقيدة لكن هناك أحاديث ضعيفة، إذا لم تكن مميزا دخل في العقيدة ما لا يدخل، أو ربما كانت هناك حركات إعرابية يستخدمها المبتدعة في التحريف والتأويل، فيحتاج الطالب إلى أن يكون عنده اطلاع على علم العربية، وكلما زاد منه فهو خير. الشاهد أن الإنسان ينبغي أن يكون كالغيث، كالغيث، الغيث ينزل فيه غبار نافع، ينزل فيه برد نافع، ربما نزل باردا نافع، يأتي ويسوق معه أشياء في الأرض نافع، ربما أخذ الدمن فتسمد به الأرض، ربما ساق معه الغبار والأتربة، وربما تجمع بعض هذا الغبار والأتربة مع الأرض وصار كالسماد تنبت به الأشجار إلى غير ذلك. فكن كالغيث، لا ترضى بغير ذلك. البركة التي يجمع فيها الماء ويشرب الناس منها طيبة، لكن ليست كالغيث، كن كالغيث. ولذلك جاء في الحديث أمتي مثل المطر، وإن كان فيه كلام لا يدرى أو في بركتها في أولها وآخرها، الحديث معنى. قال فالبصائر يدرك الحق ويعرف، وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر بالتأويل، ففجرت من النصوص أنهار العلوم واستنبطت منها كنوزها ورزقت فيها فهما خاصا، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. فهذا الفهم هو بمنزلة الكلأ والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض، وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية، فإنها حفظت النصوص وكان همها حفظها وضبطها، فوردها الناس وتلقوها منهم، فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيها وبذروها في الأرض قابلة للزرع والنبات، فاستخرجوا غوامضها وأسرارها ووردوها كلا بحسبه، قد علم كل أناس مشربهم. وهؤلاء هم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي. هذا دعاء لطلاب الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. من حديث زيد بن ثابت، فقد ساقه ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه جامع بيان العلم وفضله. وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، مقدار ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ عشرين، نحو عشرين حديثا، الذي يقول فيه سمعت ورأيت. قال الحافظ بن حجر: وقد اعتنيت بجمعها فزادت على الأربعين ما بين صحيح وحسن خارجا عن الضعيف، وزائدا أيضا على ما هو في حكم السماع كحكايته حضور شيء فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى من الحاشية كلام الحافظ في الفتح. وسمع الكثير من الصحابة وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقها. قال أبو محمد بن حزم: وجمعت فتاوي في سبع أسفار كبار، وهي بحسب ما بلغ جامعها، وإلا فعلم ابن عباس كالبحر، وفقه واستنباطه وفهمه في القرآن بالمواضع بالموضع الذي فاق به الناس، وقد سمع كما سمعوا وحفظ كما حفظوا، ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وإقبالها للزرع، فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه مع من فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟ وأبو هريرة أحفظ منه، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق، يؤدي الحديث كما سمعه ويدرسه بالليل درسا، فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه، وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها، ولا غناء لنا عن الهمتين، همة أبي هريرة وهمة ابن عباس. فإذا أردت أن تكون مستفيدا فاسلك همة أبي هريرة بطلب العلم والحفظ، ثم اسلك همة ابن عباس بالاستنباط. وهكذا الناس بعده قسمان: قسم حفاظ معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سمعوا، ولا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه، وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص والتفقه فيها. فالأول كأبي زرعة وأبي حاتم وابن واراه محمد، وقبلهم كبندار محمد بن بشار وعمر الناقد وعبد الرزاق، وقبلهم كمحمد بن جعفر غندر وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم من أهل الحفظ والإتقان والضبط لما سمعوه من غير استنباط وتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص. والقسم الثاني كمالك والليث وسفيان وابن المبارك والشافعي والأوزاعي وإسحاق والإمام أحمد بن حنبل والبخاري وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم ممن جمع الاستنباط والفقه إلى الرواية. فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق لما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأسا. وأما الطائفة الثالثة وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا، فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية، هؤلاء مصائب، جهال معرضون. والطبقة الثانية أهل الرواية ورعاية ولهم نصيب من الدراية، بل حظهم من الرواية أوفر. والطبقة الثالثة الأشقياء، لا رواية ولا دراية ولا رعاية، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهم الذين يضيقون الديار ويغلون الأسعار، إن همة أحدهم إلا بطنه أو إلا بطنه وفرجه، فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه مع ذلك في لباسه وزينته، فإن ترقت همته فوق ذلك كان في داره وبستانه ومركوبه، فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه في الرياسة والانتصار للنفس الكلبية، فإن ارتفعت همته عن نظرة النفس الكلبية كان همه في نظرة النفس السبعية، وأما النفس الملكية فلم يعطها أحد من هؤلاء. فإن النفوس ثلاثة: كلبية وسبعية وملكية. الكلبية همته في بطنه وفرجه، يمشي وهو ينسنس بذيله إلى فوق ويلعق بلسانه الثرى ويأكل الجيف ما يبالي. والسبعية تحب العدوان، فيها شدة وقساوة. والملكية هي التي تحب معالي الأمور. فالكلبية تقنع بالعظم والكسرة والجيفة والعذرة، والسبعية لا تقنع بذلك بل بقهر النفوس والاستعلاء عليها بالحق والباطل. وأما الملكية فقد ارتفعت عن ذلك وشمرت إلى الرفيق الأعلى، فهمتها العلم والإيمان، ومحبة الله تعالى والإنابة إليه والطمأنينة به والسكون إليه وإيثار محبته ومرضاته. وإنما تأخذ في الدنيا ما تأخذ لتستعين به على الوصول إلى فاطرها وربها ووليها لا تنقطع به عنه. كلام نفيس. فلنسعى أن تكون أنفسنا من النفوس الملكية، لا النفوس السبعية ولا النفوس الكلبية. وابن القيم يستنبط هذا من القرآن والسنة، هذه الاستنباطات من القرآن والسنة. وهذا هو المثل الناري أخذناه الليلة المائي، وسنأخذ المثل الناري في درس آتي إن شاء الله تعالى. الذي يجد فراغ ويكون يقرأ قليلا قليلا في كتب ابن القيم يستفيد جدا. قرأنا قديما، أما الآن ما نجد فراغا، ومع ذلك والله القراءة فيها مفيدة، مثل إعلام الموقعين وزاد المعاد والصواعق المرسلة واجتماع الجيوش الإسلامية، وهكذا له كتب كثيرة جدا، مدارج السالكين، الفوائد، مفتاح دار السعادة. يعني فضل العلم على المال بأكثر من 150 تفضيلاً.